العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. المثال الثاني الذي يضربه الله سبحانه وتعالى لبيان حال المنافق هو البيان الذي يصور الأجواء المحيطة بالمنافق، بعد أن صور لنا في المثال الأول الحالة النفسية والداخلية للمنافق. هذا المثال الثاني يقول: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الصيب طبعا هو المطر، المقصود تصوير هذه الحالة صورة يوضحها لنا القرآن الكريم، صورة صحراء لا مرتفع فيها ولا شجر ولا أي بناء، وفي هذه الصحراء يمر الإنسان في ليلة مظلمة حالكة الظلمة، والأخطار محيطة به من كل جانب، ويهطل المطر الغزير في تلك الليلة المظلمة، وينطلق من كل ناحية نور البرق الذي يكاد يخطف الأبصار، وصوت الرعد الذي يخترق الآذان ويمزقها. فكيف تتصور حال المسافر في مثل هذه الأجواء، حيث أنه لا ملجأ عنده لكي يلجأ إليه ولا محتمى يحتمي فيه، وفي كل لحظة من اللحظات يخاف هذا المسافر من أن تضربه صاعقة الرعد أو البرق، خاصة أنه يمشي في صحراء وغالبا الرعد أو الصاعقة عليكم السلام تضرب الأجسام المرتفعة، وفي الصحراء المستوية يكون الإنسان المسافر فيها هو المرتفع، فهو عرضة للخطر أكثر من المناطق الأخرى. في المناطق الأخرى الصاعقة قد تضرب البنايات العالية، قد تضرب الأعمدة الكهربائية، قد تضرب الأشجار، أما في الصحراء ماكو هاي الأمور كلها، ليس هناك إلا هذا الجسم المسافر نفسه هو الذي يسير فيها، فإذا ضربته الصاعقة حولته إلى رماد. وهذا المثل يعيه أصحاب تلك المنطقة بشكل واضح، لأن هم بيئتهم أصلا صحراوية، أهل الحجاز هم يعيشون في الصحاري، وفي الفلوات، ويدركون هذا المثل بصورة واضحة، بخلاف الإنسان الذي يعيش مثلا في المناطق الجبلية أو في المدن، اللي ما شايف هاي الصورة أمام عينه. فكيف يكون هؤلاء؟ أكيد سيكون حالهم حال الاضطراب الشديد، بحيث أنه لا يجد طريقة ولا يعرف ما هو الطريق الذي ينبغي عليه أن يسلكه للتخلص من هذه الأخطار. نعم، نور البرق قد يفسح له المجال لكي يمشي عدة خطوات، ولكنكم تعلمون أن نور البرق سريع جدا ويذهب بسرعة كبيرة، وبمجرد ذهابه تعود الظلمة الحالكة، وبذلك لا يستطيع أن يهتدي هذا المسافر لطريقه. المنافق هكذا، المنافق هذا حال، المنافق يعيش في ظلمة النفاق ويعيش في صحراء النفاق، فهو كالغريب لأنه يعيش متسترا بين أناس يخفي عنهم حاله وحقيقته. وكل آية تنزل من السماء تمثل برقا يخطف بصره، هذا الذي يعيش في الظلمة وتوجه إليه إنارة شديدة تجعله في غاية الخوف والاضطراب، ولا يعود يرى أصلا. اللي واقف الظلمة وتوجه إنارة في عينه قد تعميه، وهي من تبهولها يحذرون، ترى يحذرون الأطباء من أنه واحد يقعد الصبح رأسا الدنيا ظلمة ورأسا يفتح الموبايل مالته، يقولون هذا قد يؤدي إلى العمى، أنه هذا النور اللي مباشرة ينطلق بعينك بعد أنه كانت ظلمة وعينك مسدودة، وبعد البؤبؤ زين مغلق ما مفتوح بصورة جيدة، يجوز هذا يؤدي إلى العمى والعياذ بالله. فهذول كل آية تنزل من السماء كالبرق الذي يخطف أبصارهم، كل آية تهدد المنافقين وتهدد بكشفهم كالصاعقة التي يتصور أنها ستحوله إلى رماد. سيل المؤمنين كالمطر القوي الذي يجعله يضطرب ولا يعرف أين يسير، ولذلك هؤلاء يخافون في أي لحظة من اللحظات أن ينفضح حالهم وتتضح حقيقتهم، ولا يعرفون كيف يحددون مسارهم وطريقهم، ويعيشون في حالة خوف واضطراب بالضبط تشبه حالة الخوف والاضطراب التي يعيشها الجاسوس مثلا في منطقة تجسسه، خاصة إذا كانت تلك الدولة التي يتجسس عليها دولة قوية جهازها الأمني قوي، فيشعر بالخطر في كل لحظة من لحظات تواجده هناك. يقول هذا هو المنافق، وكلما ازدادت قوة المؤمنين ازدادت هذه الصورة اتضاحا، وازداد خوفه وازداد خطر الجو المحيط به. في كل ذلك يأتي قوله تعالى والله محيط بالكافرين، ليعلم المنافق أنه مع كل هذه الصعوبات التي يعيشها وكل هذا الاضطراب الذي يحيط به عليكم السلام، فهو محاط بالله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى قادر على كشف حقيقته وفضح أمره في أي لحظة من اللحظات. ثم يقول تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. قلنا أن ضوء البرق شديد وقد يؤدي إلى عمى هذا الإنسان لأنه يعيش في ظلم حالك، وإن سمح له بالمشي وإنارة الطريق فهي للحظات بسيطة، إشارة إلى أن المنافق تسنح له فرصة للتوبة، لكنها غالبا بالنسبة إلى المنافق تكون فرصة عابرة وسريعة، إن استطاع أن يستغلها فبها ونعمت، وإن فوتها على نفسه عاد في الظلمات التي كان يعيش فيها. وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هنا يريد أن يقول الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المنافقين إنه مولانا هذه النعم التي بين أيديكم أي ممكن في أي لحظة من اللحظات تخسرونها ولا تعود ملكا لكم، أسماعكم أبصاركم لو يشاء الله سبحانه وتعالى لأخذها ولبقيتم في حيرة إضافية، فإضافة إلى الجو المحيط بكم هكذا مضطرب، بعد أنه حتى السمع والأبصار تفقد، فإذا فقد السمع والبصر في مثل هكذا جو بعد واضح كيف سيكون حاله، وبعد يستحيل أن يهتدي إلى طريق الصواب والخروج من هذه الأجواء. إن الله على كل شيء قدير، لو يريد يسوي هذا الأمر يسويه، القدرة الإلهية واسعة، هذا المفروض يعلم به المنافق ويرسخ في ذهن المنافق. زين، لو شاء الله لفضحك أيها المنافق، لستر لرفع عنك الستر ولأفقدك كل ما لديك، هذا كل حتى ينتبه إلى حاله ويعي حقيقته ويرجع عن المسلك الذي اختاره لنفسه. هنا المصنف دام ظله في مسألة إن الله على كل شيء قدير يذكر مسألة عقائدية بسيطة، يقول إن الله على كل شيء قدير هذه في الأمور الممكنة، إذا كان الشيء ممكنا فهذا داخل ضمن حدود القدرة الإلهية، أما إذا هو شيء بذاته مستحيل فهذا أصلا خارج تخصصا عن موضوع القدرة، القدرة تكون على ما هو ممكن، أما المستحيل فلا تتعلق به القدرة. وهذا السؤال وجه إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه، فقيل له هل يمكن أن يدخل، هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن تصغر الدنيا أو تكبر البيضة؟ طبعا بالبداية أمير المؤمنين أجاب جواب جدلي، وبعد ذلك بيّن حقيقة الأمر، فأجابه أولا بأنه نعم، وقد جعلها في عينيك وهي أقل من البيضة. لهذه الدنيا الله خلاها بعينك، وهي عينك شبيها أصغر من البيض. وبعد ذلك يجيب الجواب الحقيقي، ثم قال له إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز، والذي سألتني لا يكون. والله مو عاجز، بس هذا اللي أنت سألته هو شبيه بذاته مستحيل، هذا لا يكون. وهذا بالضبط هو يضرب مثل لطيف هنا الشيخ قراءتي، يقول لو جئنا بعالم رياضيات وقلنا أن هذا قادر على حل أي مسألة رياضية، يقول ما يصير يقوم لواحد ويقول له يلا أنت تقدر تخلي الاثنين زائد اثنين تساوي خمسة؟ إذا أنت عالم رياضيات كبير وصدق فطحة في الرياضيات، يلا سوي لي الاثنين زائد اثنين تساوي شنو؟ تساوي خمسة. يقول لك هذه هي أصلا ما تصير، هي هذه هي في ذاتها لا تكون. فماكو معنى لأن تسألني هل أنا قادر على ذلك أو غير قادر على ذلك. نفس الأمر في مسألة إن الله على كل شيء قدير، الله جعل أمور ممتنعة، هو جعلها ممتنعة ذاتا مستحيلة لا وجود لها، أنت تريد أنه الله سبحانه وتعالى يوجدها، هي ممتنعة بذاتها. زين، إيجاد الممتنع ما عليه بمسألة قدرة وعدم قدرة، جيد جدا. بذلك ينتهي الكلام عن الفئات الثلاث التي ينقسم إليها الناس. عرفنا أن الفئة الأولى هي فئة المتقين، وأن الفئة الثانية هي فئة الكافرين، والفئة الثالثة فئة المنافقين. وطال الكلام عن المنافقين لشدة خطرهم ولاضطراب حالهم، لأنهم أناس يعيشون الازدواجية. شوف النهج القرآني، شوف النهج القرآني شلون هو قاعد هسه يخاطب الناس، ايش قال لهم؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وبين لنا صفات المتقين. وبعد ذلك راح للكافرين وبين صفات الكافرين ومآل الكافر. بعد ذلك وضح حال المنافقين وشنو الوضع اللي يعيشه المنافق، والحالة الداخلية التي يعيشها المنافق. زين، هسه شنو؟ هسه يجي التوجيه الإلهي. الله سبحانه وتعالى بعد أن بين المتقي وصفاته ومآله، والكافر وصفاته ومآله، والمنافق وصفاته ومآله، همين ما ترك الناس حيارة، لا، قال لهم أريدكم الصيرون ويا المتقي. قال هاي الأقسام الثلاثة للناس، وآني أقولكم أنه ويا يا قسم الصيرون، أريدكم الصيرون ويا المتقين، هذا الخيار اللي أنا أختار لكم إياه. لذلك قال عز من قائل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن هو ويا من يريدنا نصير؟ ويا المتقين. خطاب لكل الناس. طبعا مسألة يا أيها الناس هذا يخلينا نقف على مجموعة من الخطابات القرآنية موجهة إلى العالم أجمع بلا تحديد لطائفة دون طائفة. أكو خطابات قرآنية موجهة للكافرين خصوصا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وأكو خطابات موجهة للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وأكو خطابات موجهة للناس عامة: يا أيها الناس. هذني الخطابات الموجهة للناس عامة خلي نسميهن خطابات قرآن، خطابات عالمية، خطابات قرآنية عالمية. وهي إلها ميزة تختلف عن غيرها. ميزتها أولا أنها خطابات لا تختص بفئة دون فئة، هي ملائمة للكل وموجهة للكل. والميزة الثانية أنها خطابات تقوم على الإقناع والبرهان وليست مجرد تعبد. يعني مو بس الله سبحانه وتعالى يبين أمر ولا يذكر الأسباب والدوافع لذلك الأمر، هذا نسميه تعبد. لا، بالخطابات العالمية اللي هي مصدرة بقوله تعالى يا أيها الناس يجيب له استدلال، لأنه المخاطب هو أصلا قد يكون غير مسلم غير مؤمن بالرسالة الإسلامية، فأنت من تقول له أنه الإسلام يأمرك بكذا ما يقبل هذا الأمر، يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى أقناع وبرهان. أول خطاب موجه للناس في القرآن الكريم هو هذا الخطاب، وبما خاطبهم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. مفهوم العبادة شريد أوصفه ظلمة بالاصطلاح الفقهي. عندما درسنا الفقه وتعمقنا في الدراسة الفقهية حصرنا العبادات بمجموعة خاصة من الممارسات الدينية التي يشترط فيها قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فنحن أسميناها في الاصطلاح الفقهي عبادات، مما ولد عند الناس مفهوما خاطئا، وهو أنه بقية الممارسات الدينية لا تسمى عبادات. حتى اصطلاح العبادة بالمعنى الأعم مو كلش مترسخ في الذهن العرفي. يعني انت اليوم اذا تجي للانسان العادي وتقول له الصدق عبادة يجوز يصفن بوجهك، اذا تقول له مساعدة الناس عبادة يجوز مو كلش يتقبلها، يعني كأنه انت دا تحكي فشي غريب. بينما مولانا العبادة تشمل كل عمل، كل عمل خير، يمكن أن يقربك إلى الله سبحانه وتعالى فهو عبادة. العبادة غير مختصة بالصوم والصلاة والحج والزكاة، ما مختصة بهذني العبادات بالمعنى الأخص. الله سبحانه وتعالى هنا عندما يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، مو المقصود خصوص الصوم والصلاة والحج، لا مو هذا المقصود، هذا اصطلاح متأخر. هذا اليوم يا الله احنا خصصنا العبادة بهذه المعاني. العبادة هي الطاعة، العبادة هي شنو؟ الطاعة. كل أمر تطيع فيه الله سبحانه وتعالى هذا يعني أنك عبدته. ولذلك مولانا إطاعة الله سبحانه وتعالى في مساعدة الآخرين، في قضاء حوائج الناس، في إناقة الأذى عن الطريق، في الإحسان إلى الجار، في بر الوالدين، في اختيار الصديق المؤمن، في كل الأمور، في الصدق، في أداء الأمانة، في العدل، هي هاي العبادة، هي هاي العبادة. وإجا تأكيد عليها مولانا، إجا تأكيد عليها أصلا، بحيث أنه إحنا نقرأ أنه الدين منه المعاملة، الدين المعاملة. ويجي الإمام الصادق سلام الله عليه في رواية من نريد نعرف أنه من الدين من غير الدين، من المتعبد من غير المتعبد، من اللي يطيع الله من غير اللي يطيع الله، شي يقول؟ يقول لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم فإنها عادة اعتادوا عليها، ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. لا تعرف هذا متدين، لا تعرف أنه هذا مؤمن، لا تعرف أنه عابد. احنا هذا مفهوم العبادة صار عندنا به تشويش. اليوم اللي مطول لحيته ولازم السبحة 24 ساعة وفارس سجادة ويضرب ركعة ويصوم، هذا نسميه متعبد. زين، واللي يساعد الناس ويسعى في قضاء حوائجهم، واللي صادق الحديث، واللي حسن الأخلاق، واللي صادق اللسان، واللي يؤدي الأمانة، واللي يخلص في عمله، هذا مو متعبد؟ هذا هو المتعبد، هو هذا المتعبد. ولا نعني بذلك أنه تترك الصلاة والصيام، لا لا لا، العبادة هي طاعة الله في كل مورد من الموارد. الذي يطيع الله في جانب ويعصيه في جانب آخر هذا مو متعبد بالطريقة الصحيحة. المتعبد بالطريقة الأمثل هو الذي يطيع كل أوامر الله سبحانه وتعالى وفي كل الجوانب. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أنت بجانب الصلاة مصدق وتصلي، وبجانب صدق الحديث لا تطيع الله ولا تؤمن بذلك، تصوم وتتعامل بالربا، ماكو هيك شيء. هذا فهم مغلوط للتعاليم الدينية وللدين الإسلامي وللعبادة المطلوبة في الدين الإسلامي. قلنا مولانا الدين الإسلامي فرقه عن بقية الأديان أنه ليس دين صوامع ودين عزلة ودين رهبانية. الدين الإسلامي دين اجتماع ومجتمع، يريد من الإنسان أن يتعبد إلى الله سبحانه وتعالى في المسجد ويتعبد إليه بين الناس، ولا يكتفى بأحدهما عن الآخر. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ما قال اعبدوا الله، قال اعبدوا ربكم. من هو الرب؟ الرب هو الذي يدبر الشؤون ويربي المربوب. الربوبية تستبطن معنيين، التدبير والتربية. بما أن الخطاب موجه إلى الناس والناس يعتقدون بتعدد الآلهة ولا يؤمنون بالإله الواحد كلهم، أنت قاعد تحكي ويا موحدين وقاعد تحكي ويا ناس غير موحدين، فلذلك الخطاب الأمثل أنه مو تقولهم اعبدوا الله، لأنه هذا غير الموحد. بس تقول له اعبدوا الله اتكش نفسه، هو أصلا ما مؤمن بالله سبحانه وتعالى، لكنهم كلهم يؤمنون بالأرباب. طبعا هذا اللي أصلا ما يعبد هذا واحد، هذا الملحد اللي يقول أنا ما أعبد كل أحد، هذا شغل تخارج تخصص، لكن احنا نحكي على اللي يريد يتعبد. كلهم يؤمنون بالأرباب، فهم حتى مشركي قريش الذين كانوا يعبدون الأصنام كانوا يعتقدون أنها شبيهة أرباب، ولذلك إجاءهم الخطاب اعبدوا ربكم، مفهوم عام. سوى من هو هذا الرب؟ بس هو الخطاب أنه هذا الذي يدير شؤونكم ويعمل على تربيتكم، هو هذا الذي يجب شنو أن يعبد كمفهوم عام أعم من الله سبحانه وتعالى أو غيره من الآلهة. طبعا هذا التعبير فيه تسامح من قبلي بس لإيصال الفكرة، وإلا هو ماكو شيء أعم من الله سبحانه وتعالى، بس لإيصال الفكرة والمفهوم يعني، وإلا هو كل ما عداه باطل في حقيقة الأمر، لا يوجد شيء عداه فضلا عن أن يكون أعم منه. الآن يجي يبين لنا شنو مواصفات الرب الذي يستحق العبادة، ما هي المواصفات التي يجب أن يتصف بها الرب لكي يعبد. هو من هو الذي يعبد؟ الرب. اعبدوا ربكم. بس يا رب، يا رب هذا الذي يعبد، الذي خلقكم، هاي أهم صفة من صفات الرب. شوفوا مولانا، احنا يعني كنا نؤمن بمسألة هيك وجدانية، ماكو واحد قادر على إدارة شؤون شيء من الأشياء كقدرة صانع ذلك الشيء على إدارة شؤوني. يجوز أني أقدر أدير شؤون زين مؤسسة من المؤسسات، بس مو مثل ما أني بانيها على إيدي حجر حجر ومختار موظفيها واحد واحد. يجوز أني مولانا أعرف أصلح لي سيارة، بس مو مثل اللي صنع السيارة وهو اختار أجهزتها وعرف شلون ينظم بين أجهزتها. واضح جدا أنه أقدر من يقوم بتدبير الشؤون والإصلاح هو صانع الشيء، لأنه أعرف بخبايا وخفايا وطريقة ارتباط بعض أجزائه بالأجزاء الأخرى وبالدور الذي يقوم به كل جزء من أجزاء ذلك المركب. ولذا مولانا هسه أنت من تعطل عندك حاجة من الحاجات، اش تعتقد أنه أفضل واحد يصلحها منه؟ الشركة المصنعة لو غيرها؟ طبعا الشركة المصنعة هي الأقدر على إصلاحها وترتيب شؤونها. لذلك يقول الرب الذي يدبر الشؤون ويربي هو منه، يجب أن يكون هو الخالق. لا أحد له القدرة على التدبير والتربية كقدرة الخالق على ذلك. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فهنا يأتي السؤال، من هو خالقكم؟ طبعا ترى هذول عبدة الأصنام ما يقولون الصنم خالقنا، يعرفون أن الصنم ليس بخالق، يؤمنون بربوبيته لكن لا يؤمنون بخالقيته. فلذلك يقولهم أكو قرن بين الرب والخالق، الرب هو الخالق والخالق هو الرب، الفصل بينهما ليس بصحيح وليس بمنهجي، خلاف الفكر السليم الذي يخلق يكون منعزلا عن الذي يدبر. هذا ما يوصل إلى النتيجة الأمثل. ومولانا لا تجون وتنقضون علينا وتقولون لعد شلون آبائنا ومن سبقنا كانوا يعبدون هؤلاء الآلهة، لا تقل ذلك، لأنه الجواب أنه ذولاك عملهم مو صحيح، لأنهم ذولاك عبادتهم خطأ، لأنهم ذولاك هم المفروض يعبدون ربهم الذي خلقهم، ومن الذي خلقهم؟ هو نفس خالقكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هم ذولاك كلهم اللي خالقهم واحد، ما عندنا خالقين. راح تجي الآيات الأخرى تبين أنه لا يوجد خالقان في هذا الكون، لو كان فيهما آلهة إلا الله. هذا برهان، هذا دليل برهاني. استفادوا من عند علماء العقائد والكلام ورتبوه كدليل عقلي بحت. منين مأخوذ؟ مأخوذ من ألفاظ القرآن الكريم. إذن هذا مستوى من الإقناع. ليش مولانا احنا هيك نسوي؟ يقول لأنه أنتم بعد إذا عبدتوا الله سبحانه وتعالى، عبدتوا الرب الذي خلقكم، فستكونون في مصاف المتقين. وأنتم عرفتوا قبل قليل المتقين من هم وما هي مواصفاتهم وما هي النعم التي يحظون بها. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. مولانا غاية الإنسان، أي إنسان غايته هي السعادة. أي واحد من تجي أنت تريد تحكي وياه تقول له أنت شو تريد تصير، يقول لك مثلا أريد أصير طبيب، أريد أصير مهندس، أريد أصير معلم، أريد أكون أسرة، أريد يصير عندي أطفال، أريد يصير عندي أموال كثيرة، أريد يصير عندي سيارات فارية، أريد يصير عندي بنايات ومدري شيني تجارة. قل له ليش ليش فذني كل ليش. الجواب الأخير، الجواب الأخير حتى أحصل على السعادة. دائما من تتقصى وتتبع وتريد توصل للأخير تلقيه أشين الأخير. أنتوا ليش جيتوا لهاي المدرسة؟ ليش اختاريتوا هذا الطريق؟ تقول حتى أرضي الله، زين، وبالتالي وإذا أرضيت الله حتى تعيش السعادة، وأنت تريد تعيش بالجنة اللي هي السعادة. كل أفعالنا غايتها هي شنو؟ السعادة. الله سبحانه وتعالى يقول لنا هم من هم السعداء، من هم المفلحون، من هم الربحانين؟ المتقين. فيقول هاي الغايات اللي انتم تدوروها يا بني البشر، يا أيها الناس، الغاية التي تسعون وراءها هاي من اللي يوصلها؟ المتقي. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم، هاي باللغة يقولون حصر، إن يقول أولئك هم المفلحون هذا حصر. إذا هم المفلحون يعني غيرهم مش فيهم؟ إذا غيرهم أنا من أقول أولئك هم الأذكياء يعني غيرهم مش فيهم؟ ليسوا بهذا الذكاء أو ليسوا بأذكياء أصلا. إذا مولانا يقولهم أنتوا يا ناس، أنتوا يا عالم، تريدون توصلون للسعادة، تريدون توصلون للفلاح، أنا أدلكم الطريق، أنا أدلكم الطريق. الطريق هو شنو؟ الطريق هي أن تعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لكي تكونوا ضمن مصاف المتقين. فإذا كنتم ضمن مصاف المتقين حصلتم على نتائج التقوى اللي من أهمها شنو؟ الفلاح، اللي من أهمها الفلاح والسعادة. للكلام تتم تأتي إن شاء الله. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. Thank you.